أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. قال: والقرن والضفر والضلف. الضلف عبارة عن شنو؟ كالقدم بالنسبة للإنسان، بالنسبة للحيوان يسمى ضلف، في مثابة القدم للإنسان اللي هي قدم الحيوان يسمى ضلف. قال: والسن. قال: إذا لاحظنا عبارة الشهيد أول لم يعبر بالعظم، فقال الأولى كما هو في الرواية وكما هو في كلمات أكثر الفقهاء أن يعبرون بالعظم، لأن العظم أعم من السن، فكان ينبغي أن يعبر بالعظم لأنه لا إشكال أنه مستثنى عندهم. قال: والسن. قال: والعظم. ولم يذكره المصنف، ولا بد من، لأنه محل الاتفاق، لأنه محل اتفاق في استثنائه، فكان ينبغي أن يذكره الماتن. ولو أبدله بالسن، يعني لو عبر بالعظم بدل السن، كان أولى، لأن العظم أعم منه، إن لم يجمع بينهما كغيره. يعني شنو لم يجمع كغيره؟ يعني إذا عبر بالسن والعظم وذكرهما كلاهما، فيقال أن السن عظم خاص والعظم مطلق العظم ما عدا السن. أما إذا لم يجمع بينهما بأن ذكر فقط العظم، فالمراد منه الأعام ما يشمل السن. وأكثر الفقهاء لم يجمعوا بينهما، كما عبارة يقول لأن العظم أعم من السن إن لم يجمع بينهما كغيره، كغير المصنف حيث لم يجمع بينهما. أكثر الفقهاء أو المعروف بأنهم لم يجمعوا بين السن والعظم، يذكرون العظم كما هو فعل، فهو من جهة اتفق مع الأعلم أنه لم يجمع بينهما، لكن كان الأولى أن يعبر عنه شنو؟ بالعظم، لا يعبر عنه بالسن. الأمر سهل. يقول: وهذه مستثنات من جهة الاستعمال، مع أن بحثنا في وين؟ في الأطعمة والأشربة، مع أن الظهر تحرم الميتة إجماعاً، يعني أكلاً واستعمال، بل الفرد الواضح لها شنو؟ الأكل. لكن الشهيد يقول الاستثناء ناظر إلى حيثية، حيثية الاستعمال لا إلى حيثية الأكل، مع أن مقتضى القاعدة أن المستثنى والمستثنى منه كلاهما اللحاظ فيه واحد، فإذا كان اللحاظ في رتبة المستثنى منه أي الميتة هو الأكل والاستعمال، كان ينبغي أن يلحظ في رتبة الاستثناء أيضا شنو؟ الأكل والاستعمال. لكنه ببركة قرينة خارجية أنه ليس مراد الشهيد الثاني هو الأكل، إنما المراد هو الاستعمال، لأن الضابط في الأكل مسألة الضرر وعدم الضرر، ولا موضوعية لهذه العناوين في مسألة الأكل، إذ لا توجد رواية خاصة دلت على حرمة أكل هذه العناوين، إذن لا بد أن تندرج تحت العنوان العام، والعنوان العام هو الضرر وعدم الضرر. إذن مقتضى القاعدة هو أن المستثنى والمستثنى من متحدان في لحاظ الحكم، وحيث إن الحكم الثابت للمستثنى من وهو الميتة الأكل والاستعمال، بل قد يقال القدر الواضح فيه شنه هو الأكل، كان ينبغي أن يكون الملحوظ أيضا هو حيثية الأكل في المستثنى، لكن بقرينة خارجية نقول المراد هو الاستعمال. فإن كان المراد هو الاستعمال، يأتي الإشكال أمس، لا دليل على أنه يحرم استعمال هذه المذكورات، والنصوص التي دلت على الاستثناء تدل ناظرة إلى مسألة أنها ذكية، أنها طاهرة، لا وليست لها نظر إلى الاستعمال وعدم الاستعمال، فيستحكم الإشكال الذي ذكرنا بالأمس. إذن هنا ثلاث أبحاث: مسألة الطهارة والنجاسة، مسألة جواز الاستعمال وعدم جواز الاستعمال، ومسألة أخرى هو مسألة جواز الأكل وعدم جواز الأكل، ولا ينبغي الخلط بين هذه المطالب الثلاث. والروايات حسب الظاهر ناظرة إلى مسألة الاستعمال وعدم، ناظرة إلى مسألة الطهارة وعدم الطهارة. قال نعم، قد يكون شيء طاهر لكن لا يجوز استعماله كالميتة الطاهرة، لا يجوز استعماله بناء على مسلكهم. الميتة قد تكون طاهرة، ميتة ما لا نفس له نفس زكية، لكنه لا يجوز استعماله عندهم ولا يجوز المعاوضة عليه كما ذكر في كتاب المكاسب. فلا ملازمة بين كون الشيء طاهر وبين جواز الاستعمال، ماكو ملازمة. الأصنام مثلا، الأصناف النرد كذا طاهرة لكن لا يجوز استعمالها. لا ما في عندنا قاعدة،
هذا العكس هو صحيح. ليس صحيح،
ليس عندهم القاعدة حتى في كتاب المكاسب، يعني حتى النجس المتنجسات بالي المتنجس. احنا لا تهمنا الملازمة الآن من أي طرف، لا أنه طاهرة، لا أشكال أنه طاهرة. هل كل طاهر يجوز استعماله؟ من وين؟ احنا ما نثبت الطاهر بجواز استعمال. هل كل طاهر يجوز استعماله؟ لا ملازمة ان كل طاهر يجوز استعماله، ولهذا الميتة قد تكون طاهرة لكن لا يجوز استعماله عندهم.
ما
اثبت الطهارة، لا اشكال ان المستثنيات طاهرة، هذه طاهرة بلا اشكال، لا تحلها الحياة، لا اشكال انها طاهرة لا تحلها الحياة، مو ميتة. خب اذا كانت طاهرة هل يعني طهارتها مساوقتها لجواز الاستعمال؟ ما في ملازمة. قال وهذه مستثنات من جهة الاستعمال، وأما الأكل فالظاهر جواز ما لا يضر منها بالبدن. خب ليش قال الظاهر ما قطع؟ لأن بعضهم حاول أن يستفيد من النصوص التي قرأناها بالأمس، مسألة شنو؟ جواز الأكل منافع العباد، تذكرون رحلة منافع العباد؟ وقال منافع العباد في خصوصا في بعضها واضح أنه لا منفعة لها إلا الأكل كالبيضة، فببركة قرينة السياق نستكشف بأن النظر هو شامل للأكل. واضح؟ إذن بعض الفقهاء استفاد من النصوص التي قرأناها بالأمس النظر إلى مسألة الأكل، لكن المصنف يقول لا ظهور في هذه الروايات إلى مسألة الأكل. وذكرنا بالأمس لا يصح التمسك بإطلاق منافع العباد، وإنما ذكرنا ذلك في البيض وذكرنا ذلك في الأنفحة لأنها لا منفعة مترقبة لها إلا ذلك، أما غيرها فمحل إيش؟ إشكالين. هي تليفون من؟ هات سجلون؟ ها خب بلي؟ خاطئ سوى لنا بعد. إذن وأما الأكل فالظاهر جواز ما لا يضر منها بالبدن للأصل. ما هو الأصل؟ الأصل حلية، لو شككنا في الجواز وعدم الجواز الأصل هو الحلية، إما ببركة أصالة الحل أو أصالة البراءة. فما هو الفرق بين أصالة الحل وأصالة البراءة؟ سؤال لكم، ما هو الفرق بين أصالة الحل وأصالة البراءة؟ إذ نرى أن الأصوليين، يا شيخ حسن أنت درست الأصول إن شاء الله متقن له في الحلقة الثانية، تمسكوا لإثبات البراءة بأصالة الحل. سيد الصاد تمسك بأدلة أصالة الحل لإثبات البراءة، فقد يقال هذا خلط بين مسألة أصالة البراءة وبين أصالة الحل، حيث استدل على أصالة البراءة بكل شيء لك حلال حتى تعرف الحرام بعينه فتدعه. صحيح أم صحيح؟ استدل ما استدل؟ عندكم الحلقة الثانية؟ عطنا الحلقة الثانية خلنا نشوف عشان يستحكم الإشكال. فكيف هذا خلطون؟ أو أنه لا فرق عند السيد الصهيد الشهيد وغيره بين أصالة الحل وأصالة البراءة؟ ما على بني يستفيد من تعليقاتكم، استفيد من تعليقاتكم، حيث قال هكذا ضاعت المطالب لحواشيكم. المهم البراءة قال وش قال؟ يستدل على البراءة بأدلة الروايات كل شيء مطلق وفي عما لا يعلمون. وين بعد؟ بلي، رواية عبد الله بن سينان عن أبي عبد الله عليه السلام في صفحة 375 من هذا الكتاب الطبعة المتعارفة مجمع شهيد. قال: الدليل الثالث: كل شيء فيه حلال وحرام فهو لك حلال حتى تعرف الحرام منه بعينه فتدعه. فاستدل على أصالة البراءة بحديث الحل. فهل هذا كلام صناعي أو خلطان بين أصالة الحل وأصالة البراءة؟ وإذا كان هذا خلطان فما هو الفرق بين أصالة الحل وبين أصالة البراءة؟ وما هي الثمرات المترتبة على ذلك؟ بحث دقيق يحتاج إلى تأمل. خب، قال للآصل: ويمكن دلالة إطلاق العبارة عليه. وش قصده في العبارة؟ يقول: ويمكن دلالة إطلاق العبارة. لو رجعنا إلى عبارة الشهيد الأول، قال: تحرم الميت إجماعا وتحل. تحل، ما قال تحل من جهة الاستعمال أو من جهة الأكل. فيمكن التمسك بإطلاق عبارة الشهيد الأول لإثبات جواز الأكل. فالشهيد الأول ليس ناظر فقط وفقط إلى جواز الاستعمال، بل يظهر منه ببركة إطلاق عبارته أيضا التعرض إلى جواز الأكل، فيدعي خلاف ما هو ذكره الشهيد الثاني، يدعي أن المذكورات يجوز استعمالها ويجوز أكلها. ولهذا قال: ويمكن دلالة إطلاق العبارة على جواز الأكل وبقرينة قوله والبيض. لأن البيض ما هو الغرض المترقب منه؟ أي مسألة البيض؟ جواز الأكل. فإذا عندنا ثلاثة قرائن. إذا خلاصة المطلب عقب هاللفة: هناك ثلاثة قرائن في عبارة الشهيد الأول يستفاد منها أنه ناظر إلى مسألة الآكل وليس ناظرا فقط وفقط إلى مسألة الاستعمال. القرينة الأولى: اتحاد المستثنى والمستثنى منه بلحاظ الحكم، وحيث إن المستثنى وهو الميت مستثنى منه وهو الميتة في قوله تحرم الميتة لا إشكال ناظر إلى مسألة الاستعمال والأكل إن لم يكن القدر المتيقن هو الأكل. فإذا لابد أن يكون المستثنى أيضا ناظر إلى مسألة الأكل حتى يكون هناك اتحاد في النظر بين المستثنى والمستثنى منه. هذه القرينة الأولى. قرينة إطلاق تحل. إطلاق ما علاقة بالمطلب الأول؟ إطلاق تحل. تحل ما قال تحل من جهة الأكل أو تحل من جهة الاستعمال. فلا أقل إن لم نقل أنها ظاهرة في الأكل لأن أطعمة وأشربة، لا أقل لها إطلاق إلى الأكل. إذا لم نقول أن ظاهر تحل هو النظر إلى الأكل بخصوصه لأنها في سياق كتاب الأطعمة، لا أقل نقول بشمول الإطلاق إلى مسألة الأكل. الثالثة، القرينة الثالثة، والقرينة الثالثة بقت عندنا بعيد، قرينة السياق. ثلاثة قرائن في كلام الشهيد الأول يستفاد منه النظر إلى مسألة الأكل. فهل يجوز أكل الوبر والريش؟ هل هناك معنى لجواز أكل الوبر والريش في النتيجة؟ ثبتنا جواز الأكل، زين رجع، هل يجوز أكل الوبر والريش والضفر والضلف؟ أو أن القرينة الخارجية أقوى من هالقرائن الثلاث؟ يجوز تأكل الضرفر ضلف ووبر وشعر والصوف والقرن، هل يجوز أكل هادي تأكل قرن يسلقوا بالماء؟ خاص يقول الأصل هو جواز الأكل ما لم يضر بالبدان. المهم قال والبيض إذا اكتسى القشر الأعلى. الكلام فعلا كم في نقاط تذكرون نقاط لما سئتونا النقطة الرابعة الصنة الخامسة خامسة بلي النقطة الخامسة الكلام فعلا يقع في البيض الذي هو غذاء الطلبة والجبن كان يوم عزوبية كله بيض ناكل غدانا عشان بيض فترة يعني من الزمان كله بيض ناكل يوم بيض مقلي يوم بيض مفيوح يوم بيض مفيوح هي جزر يوم بيض مفيوح هي خيار بس كله بيض هذا العنصر المشترك في مقام الاستنباط في مقام الأكل هذا العنصر المشترك خلاص فالنتيجة البيض وقع الخلاف بينهم في استثناء البيض من جهتين الجهة الأولى التقييد بالجواز بإذا اكتسى القشر الأعلى فالاستثناء مقيد بشرط الاكتساء بالقشر الأعلى فما هو المراد من هذا الشرط ما هو دليله الحيثية الثانية أنه هل لا بد أن يكون القشر الأعلى وصل إلى مرحلة التصلب أو لم يصل إلى مرحلة التصلب إذ عبارة الشهيد الأول مطلقة والشهيد الثاني أعمل قيل قال الصلب أو الصليب بلي فهنا حيثيتان تعرض سيدنا الخوئي قدس سره إلى هذا المطلب في الجزء الثاني صفحة 423 فنحط ما ذكره حيث نقل هنا الرواية الدالة على هذا الحكم فقال قال صاحب العروة والبيضة إذا اكتست القشرة الأعلى إذا قيدها أيضا صاحب العروة بالبيض أن تكتسي القشرة الأعلى لسه ما قال الصلب قال فقط القشرة الأعلى فذكر سيدنا الخوئي فقال اشترط الأصحاب قدس الله أسرارهم في الحكم بطهارة البيض الخارج عن الميتة أن تكون مكتسية بالقشر الغليظ القشر الأعلى هو القشر شنو الغليظ كما سيتضح الكلام يقع في مقامين فيما تقتضيه القاعدة الأولية ما هو القاعدة الأولية في البيضة عشان نبحث بعدين نرجع للقاعدة في حالة الشك هل يشترط ما يشترط نرجع للقاعدة الأولية فما هي القاعدة الأولية في البيض هل هي البيضة التي خرجت من الميتة هل هي مستثنات أو غير مستثنات واضح محل البحث البيضة التي هي خرجت من الميتة هل هي مستثنات أو لا بل والبحث الثاني نفس البحث والبحث الثاني مقتضى النصوص الخاصة في المقام إذا البحث في كم مقام شيخنا شيخ مهدي تعبان أنت اليوم توقع من النوم جاي متأخر بل بحثين قاعدة ونصوص لا ما يفرقهم ليس فرق كما سيأتي السيد الخوئي قدس سره ذكر بأن مقتضى القاعدة الأولية أنه البيضة طاهرة سواء اكتست القشر الأعلى أو لم تكتسب القشر الأعلى مقتضى القاعدة الأولية هو طهارة البيضة مطلقا والوجه في ذلك أن نفس الأدلة الدالة على نجاسة الميتة لا شمول لها إلى البيضة الناشئة من الميتة إذن الدليل دال على نجاسة الميتة وهذا الدليل لا إطلاق له للبيضة التي تخرج من الميتة ليش؟ نقول لأن الدليل الدال ركز على نجاسة الميتة له مدلولان مدلول مطابقي هو أن الميتة نجسة فلو ذبحت حيوان على الطريقة غير الإسلامية غير الشيء فيكون ميتة كله نجس وله مدلول التزام بأن أجزاء الميتة نجسة الأجزاء التي هي متصلة بالميتة قطعت من الميتة نجسة فلو عندنا ميتة قطعنا يده نجسة أجزاء الميتة نجسة بالمدلول الالتزام لهذه الأدلة وأما ما كانت نسبة الميتة للشيء نسبة الظرف إلى المظروف، ما هو الدليل على نجاسة ما كان نسبة الظرف إلى المظروف؟ فالبيضة هو شنو؟ مظروف، والدجاجة أو الميتة هي الظرف، الميتة هي الظرف. فنسبة البيضة إلى الدجاجة ليست نسبة الجزء إلى الكل، نسبة الظرف إلى المظروف. وإذا كان الظرف نجس فلا يلازم نجاسة المظروف كما هو واضح. إذن مقتضى الأدلة الأولية بأن أدلة النجاسة لا تشمل مثل البيضة، ومقتضى ذلك أنه لا فرق في طهارة البيضة بين كونها اكتست القشر الأعلى أو لم تكتس القشر الأعلى. هذا هو الوجه المقام الأول. المقام الثاني البحث عن الأدلة الخاصة. يوجد عندنا بعض الروايات استثنت البيضة بشكل مطلق ولم تقيد، فذكرت من المستثنات شنو؟ البيضة، ولم تقيد إذا اكتست القشر الأعلى. ولكن يوجد عندنا رواية وهي موثقة غياث بن إبراهيم الواردة في الجزء 24 صفحة 181، وهي رواية الحديث السادس من الباب 33. قال عن الكليني عن محمد بن يحيى العطار عن أحمد بن محمد عن محمد بن يحيى بن عمران الأشعري صاحب النوادر عن غياث بن إبراهيم عن أبي عبد الله عليه السلام في بيضة خرجت من أسد دجاجة ميتة قال إن كانت اكتست البيض الجلد الغليظ فلا بأس بها. إذا إن شرطية بعد، إن كانت البيضة إن كانت اكتست البيض الجلد الغليظ فلا بأس بها. فمفهوم الشرط إذا لم تكتس البيض الجلد الغليظ ففيه بأس، وإثبات البأس يعني شنو؟ يعني المان، وهي ماذا؟ وهو الحرمة أو النجاسة أو ما شاكل ذلك. خب، الكلام في سند هذه الرواية من جهة غياث بن إبراهيم صاحب المعالم وصاحب المدارك، لما تعرضا إلى هذه الرواية ردا هذه الرواية ببركة وجود غياث بن إبراهيم، لأنه بتري، وهي طائفة من الزيدية بترية، وهذا مبني على مبناهم من اشتراط اشتراط الإمامي في صحة العمل بالرواية، يعني لا بد أن تكون الرواية صحيحة أو لا أقل حسنة حيث يكون راويها إمامي. لكن على المبنى الأكثر وهو عدم صحة هذا الكلام فإنه يصح العمل بالموثق. فحينئذ هل غياث ابن إبراهيم فيه مشكلة أو ليس فيه مشكلة؟ ذكر السيد الخوئي قدس سره بأن غياث ابن إبراهيم مردد بين شخصين، وهو غياث ابن إبراهيم التميمي وشخص آخر، وكلاهما ثقة. ما ذكر هذا الشخص، بس كلاهما ثقة. والراوي عن غياث ابن إبراهيم من في الرواية؟ محمد بن يحيى. هذا محمد بن يحيى من البعيد أن يكون صاحب النوادر، الظاهر أنه مو في طبقة أنه يروي عن غياث ابن إبراهيم. ولهذا ذكر السيد الخوي أن محمد بن يحيى الذي يروي عن غياث ابن إبراهيم مردد بين شخصين، إما محمد بن يحيى الخزاز أو محمد بن يحيى الخثعمي، وكلاهما ثقتان. فإذا لا مشكلة سندية في هذه الرواية ودلالتها واضحة. فمقتضى هذه الرواية أنه لا بد أن نلتزم بتقييد البيضاء بما إذا اكتست القشر الأعلى. إلا أن السؤال يا سيد، هل أن هذا التقييد بلحاظ جواز الأكل وعدم جواز الأكل، أو بلحاظ الطهارة والنجاسة؟ فهل الرواية ناظرة إلى مسألة الطهارة والنجاسة، أو ناظرة إلى مسألة جواز الأكل أكل وعدمه؟ وإيش تظهر ثمرة؟ لأنه يقال إذا كانت ناظرة إلى الطهارة والنجاسة فيستفاد أن النجاسة مشروطة بالاكتساء. النجاسة مشروطة نعم بعدم الاكتساء، لا جواز الأكل وعدمه. غاية أنه نجس فلا يجوز من باب أنه نجس. وإذا قلنا أن الرواية ناظرة إلى مسألة جواز الأكل وعدمه، فيقال جواز أكل البيض منوط باكتساء القشر الأعلى، فلو لم تكتسي بالقشر الأعلى فلا يجوز الأكل، ولكن لا يثبت النجاسة. فما هو نظر هذه الرواية؟ أقرأها مرة ثانية واش تفهمون. في بيضة خرجت من أسد دجاجة ميتة، قال إن كانت اكتست البيض الجلد الغليظ فلا بأس بها. شنو ناظرة؟ لا بأس بها واضحة في ظاهرة في مسألة الأكل، ما قال فهو طاهر. التعبير بطل يقول لا بأس به، يقول الطاهر ما يقول لا بأس به. التعبير يعني بعبارة أخرى، البيان العرفي للطهارة ليس بلسان فيه بأس أو لا بأس فيه. التعبير العرفي لمسألة الطهارة لا يعبر عن أنه لا بأس به، بل يقال طاهر في الروايات، طاهر ذكي. أما إذا أريد أن يعبر، إذا أراد المتكلم أن يعبر عن مسألة الطهارة، فالمبرز لهذا المطلب ليس عنوان فيه بأس أو ليس فيه بأس، إنما هذا التعبير هو مبرز عرفي إلى مسألة الأكل وعدم الأكل. ولهذا ذكر سيدنا الخوئي أعلى الله في الخلد مقامه أن الرواية ناظرة إلى مسألة جواز الأكل وعدم جواز الأكل، لا إلى مسألة النجاسة والطهارة. وحينئذ يقال نرجع إلى القاعدة في الطهارة، مقتضى القاعدة في الطهارة أنه البيضة طاهرة مطلقا وإن لم تكتس القشرة أعلى. غعام غاية أنه جواز أكلها منوط باكتسائها بالقشر الأعلى. بل من كل ما خرج من الحيوان، نعم انتزع ما أدري خرج كالعرق كالبول. يا رواية وش أنت بثبت الأمام الآن في مسألة جواز الأكل؟ الرواية نظر إلى الأكل، إذن لا يجوز أكل البيضاء حتى أن تكتس القشر، لكنه شنو؟ لكنها طاهرة. خب بلي، ولهذا قال السيد الخوي إلا أن هذا بالإضافة إلى جواز أكلها، لأن الرواية ناظرة إليه. ويقول ومن هنا الفقهاء شو وين ذكروها؟ فهم الفقهاء ذكروها في أي كتاب؟ حتى الروايات كتب الروائية، هذه الرواية وين ذكروها؟ طيب ما يعني فهموا من نفس إدراج الرواية، هذه إلى من يستفيد؟ من نفس إدراج الرواية في مورد يكشف عن فهم الأصحاب للرواية، حيث إنهم أدرجوها في كتاب الأطعمة والأشربة، فيستفاد من أن الأصحاب فهموا من الرواية النظر إلى مسألة الأكل، ولم يدرجوا هذه في كتاب شنو الطهارة والنجاسة، مع أنه تعرضوا إلى هذه الروايات في الطهارة والنجاسة لكن لم يذكروها. فهذا نفسه يكشف عن إدراج الأصحاب، يكشف عن فهمهم. وهذه السيد السيستاني أود يركز عليها في بعض الموارد، جيك رواية مطلقة يقول إدراج كل الأصحاب لها الرواية أصحاب المجامع في كتاب الديات يوجب احتفافها بقرينة لا أقل تمنع من التمسك بالإطلاق. ما مثل أي رواية في الصبي، عمد الصبي وخطأه واحد، عمد الصبي وخطأه واحد قد يقرر مطلقة، كل تشمل كل موارد عمد الصبي. لو أجنب الصبي متعمدا مثلا، لو أحرم وأتى بالكفارة متعمدا قد يقال عمده وخطأه واحد. يقول لكن يقول السيد السيستاني نفس إدراج الأصحاب وبناءهم على أنهم أدرجوها في أي كتاب؟ في كتاب الديات. كل الأصحاب أدرجوا كتاب الديات المتقدمين، أصحاب المجاميع الذين هم قريبين عصر بالناس لا أقل. إن ما استظهرنا اختصاصها بالديات نمنع، لا نحرز إطلاقها لمورد غير الديات، لأنها محتفى بفهم أصحاب. واضح؟ خب، هذا ما يتعلق بالشيء، هذا الشيء الأول. السؤال لكم، هل كون القشر أعلى يساوق التصلب أو لا يساوق التصلب، أو أن هذا شيء زائد؟ القشر الأعلى، نعطيكم نص الجواب، هو البيضة لها قشرين، قشر أدون وهو القشر خفيف مثل البصلة فيها قشرتين، قشر خفيف، وقشر أعلى شنو؟ سميك. البيضة أيضا لها قشر، حتى إذا تفتح البيضة تصير مفيوح يبين لك القشرة، إذا تسوي بيضة مفيوح القشر من تحت يبين لك ما يبين، قشر خفيف مثل البصل، مثل قشر البصل أعطانيها في حللناه في أيام اللي كنا ندرس. خب، فالقشر الأدون قشر خفيف، فالقشر الأعلى هو القشر الغليظ، لكن القشر الغليظ أول ما يحصل يحتاج إلى مرحلة بعد ذلك يتصلب، فالتصلب شنو قيدون؟ زائد على كون القشر أعلى. فما هو الدليل على تقييده بالتصلب؟ الشهيد الثاني قيده بالتصلب، ما هو الدليل على ذلك؟ مع أن صاحب العروة والشهيد الأول وأكثر الفقهاء لم يقيدوه بالتصلب، فما هو الوجه في التقييد بالتصلب؟ ابحثوا. بلي، قلنا لأن الجلد الغليظ لا يساوق التصلب، فابحثوا عن ابحثوا بلي ابحثوا، لا تستعجل يا سيد. ما يصير أسألك أنا، أسألت تسألني ما يرد السؤال بالسؤال. استفصال، استفصال دليل العموم، ترك الاستفصال. خب، المهم قال والبيض إذا اكتسل القشرة الأعلى الصلب، وإلا يعني إذا لم يكتسل القشرة الأعلى كان بحكم الميتة. هل كلامه صحيح؟ هل كلامه صحيح؟ فنقول أيها الشهيد الثاني، أين نظرك؟ إن كان نظرك إلى مسألة الطهارة والنجاسة المساوقة للاستعمال، فإن جواز استعماله المساوق للطهارة لا يشترط فيه اكتساؤه بالقشر الأعلى. نعم، إذا كنت ناظر إلى مسألة جواز الأكل وعدم جواز الأكل فالحق معك، وهو أن جواز الأكل منوط بالاكتساء بالقشر الأعلى، لكن الرواية موثقة وأنت لا تعمل بالموثقات إلا أن تدعي بأنه منجبر بعمل الأصحاب، إذ لا دليل على عندهم إلا مثل هذه الرواية ورواية غيرها قريبة إليها. خب، وإلا يعني إذا لم تكتسل بيض القشر الأعلى كان بحكم الميتة، فلا يجوز أكلها ولا استعمالها مطلقا. إذا فرض لها استعمال آخر غير الأكل، إذا فرض أن لها استعمال آخر غير الأكل. خب، لا بي لا يلازم، لا يلازم، لا يلازم. تعرض إلى هذه مسألة في الطهارة، أنا نسيت ما رجعت في الطهارة والنجاسة، أنا ناس ما أتذكر، تعرض إلى مسألة هذه البيضة في مسألة الطهارة نجاسة الميتة، هل تعرض أو لم يتعرض؟ إيه أنا نسيت ما رجعت. إذا تعرض تقارن بين كلماته هنا، وش قال؟ دائما من فن الكتاب أن المطلب وين معرض أن يذكر، يتراجع كل كلام المصنف في هذا المطلب. مثلا مطلب في مثلا مطلب مثلا في شنو؟ في الخمر، العصير العنبي إذا غلى هذه يتعرضون إليه، العصير العنبي إذا غلى في الطهارة والنجاسة يتعرضون عليه، مثلا في لباس المصلي لو مثلا لو لابس لباس المصلي يتعرضون، مثلا الحدود كما مر علينا في الأطعمة وال أشرب، تقارن بين كلام المصنف، قد ترى تعارض، قد ترى قرائن بعضها يفسر بعض، كما في بعض الموارد ذكرنا هذا الكلام. خوفا تراجعوا إذا شفتوا كلام إليه ناقض فخبرونا. ها ما ذاكر بل قال والبيض إذا اكتسل القشر على الصلب وإلا كان بحكم الميتة. المطلب البنجوم سادس، قال والإنفحاء بكسر الهمزة وفتح الفاء إنفحة، والحاء المهملة وقد تكسر شنه الفاء الإنفحة. وقع الكلام بينهم كما أفاد السيد الخوي أيضا، تعرض إلى هذا المطلب وهو مطلب مهم، تعرض إلى هذا المطلب في الجزء الثاني صفحة 427، فذكر ما حاصله سيد الخوي لأنه قريب إلى ما ذكره الماتن، يعني يجمع ما ذكره الماتن وأكثر يفيدنا في البطلب 427. فقال هناك بأنه لا إشكال كما هو ظاهر الروايات بأن الإنفحة طاهرة، فلا إشكال في طهارة الإنفحة كما استثنت الروايات كما قرأنا، وإنما الكلام كل الكلام فيما هو المراد من الإنفحاء. فهنا احتمالات ثلاثة في كلماتهم، ولكل احتمال قائل. مسألة شائكة شوي والسيد سوى بحث فيها، فنحن عاد نتكلم وهو السيد سوى بحث فيها، يعني ما عندنا بحث فيها الإنفحاء فنستفيد منه إن شاء الله. فهنا ثلاثة احتمالات ولكل احتمال قائل. الاحتمال الأول أن الإنفحاء اسم للمضروف وهو السائل المائل للصفرة الذي يخرج من الجدي حال الارتضاع، السائل الذي يميل إلى الصفرة الذي يخرج من الجدي عادة حال الارتضاع. هذا احتمال، فهو اسم للمظروف للسائل الموجود في وين؟ الموجود في وين؟ في ماذا؟ في المعدة. الاحتمال الثاني أن يكون اسما لخصوص الظرف وهو الذي يتكون في الجدي حال الارتضاع، ثم نفس هذا الظرف بعد الائتلاف يصير كرشا، نفس هذا الوعاء والظرف قبل الارتضاع يسمى وعاء، ما له اسم خاص، وعاء الانفحاء. أسف الله بناء على احتمال هو الانفحاء، أسف الله بلي بناء على هذا هو الانفحاء، نفس الظرف. إذن الانفحاء هو اسم للظرف، الظرف هو الانفحاء، غايته أن هذا الظرف في حالة الارتضاع انفحة، وبعد الائتلاف والانقطام يكون نفس هذا ينقلب إلى كارش، فالكرش هو الانفحة. غايته أن الانفحة اسم للظرف شنه قبل الائتلاف، والكرش هو بعد الائتلاف، كما يشهد لذلك كلام أهل اللغة وكما سيأتي بعض الكلام اللغويين. الاحتمال الثالث أن الانفحاء اسم للمجموع، هو مجموع الظرف والمظروف كلها انفحاء، فليس هو اسم خاص للظرف ولا اسم خاص للمظروف، بل هو المجموع للظرف والمظروف. فها هنا كم احتمال شيخنا؟ ثلاثة احتمالات. وهذه الاحتمالات الثلاث ناشئة من اختلاف كلام أهل اللغة وأهل الفن. يهو. لا هو سائل ما في جامد، سائل أصفر إذا وضع يجمدونه بعدين بعمليات صناعية تجميد أو يضعونه على الصوف فيجمد. هو له سائل، سائل أصفر غليظ.
لا.
ليس لا يدعي سيل السيستا أنه جامد. سائل أصفر، سائل أصفر غليظ. لا الآن سيأتي، سيأتي 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 أين المشكلة، سيأتي أين المشكلة. عجلة لكم خلق الإنسان من عجلة. خب فأين تنشأ المشكلة؟ خب هل مهم تنقيح اسم لشين هو؟ هب اسم للظرف في المظروف، وين تظهر المشكلة؟ ها نقول إذا بنينا على أن شنو هو الانفحاء اسم للمظروف فقط، اسم للمظروف فلا إشكال، إذ يقال المظروف شنو المظروف بلي صف الله مو خلنا عبا احنا ما خلنا نتكلم على كل المباني. فتارة نفترض أن الانفحاء اسم لل، أنا وش بدأت في الكتاب في الشرح مظروف، اسم للمظروف، فالنتيجة أن المظروف حسب الفرض مستثنى لأنه طاهر لأنه الانفحاء، فتقع المشكلة بأنه الظرف إذا كان ميتا فهو غير مستثنى حينئذ لأنه ميت حسب الفرض والظرف لم يستثنى، فيكون المظروف بلحاظ أنه مستثنى طاهر ذاتا لكن ببركة ملاقاته إلى الميتة وهو الظرف يكون نجسا نجاسة عارضة. إذن إذا كان اسما للمظروف فقط فحينئذ يكون الظرف والجلد نجس فيتنجس الأنفحة بملاقات ماذا؟ بملاقات النجس فتتولد المشكلة، وهو أن السائل يكون نجسا بنجاسة عارضية، وإذا كان نجس عارضية فلا بد من تطهيره، فيقع البحث كيف يطهر السائل الغليظ، كيف نطهره إذا كان سائل غليظ؟ فتأتي أي كتاب؟ كتاب الطهار، طهر، نبحث كتاب الطهار نراجع كيف يطهر الدبس، كيف يطهر السائل الغليظ. هذا أما أنا بس أطرح مشاكل. أما لو كان هو اسمان للظرف فإنه حينئذ لا تتولد مشكلة، لأن السائل الأصفر الذي هو في الداخل مما لا تحله الحياة فهو طاهر لأنه ليس ميتا، لأن الميتة كما ذكرنا بالأمس فرع أن يكون تدب الروح فيه، فيكون السائل الأصفر طاهر وإن لم يستثنى لأنه شنو؟ لأنه لا تحله الحياة أصلا فهو طاهر، والمفروض أن الظرف هو الأنفحاء فلا توجد عندنا مشكلة، سائل أصفر لاقى طاهرا فلا مشكلة في ذلك. وإذا كان اسما فهو نور على نور، إذا كان اسم المجموع نور على نور، يهدي الله لنوره من يشاء، ومن لم يجعل الله له نورا فما له نور، والعلم نور، العلم نور ولا يلقاها إلا ذو حظ عظيم، العلم عزيز، مو العلم كما يقولون شنو يقول واحد العلم شنو يسميه وحشي، العلم مو وحشي يقول وحشي يفر، لا العلم مو وحشي، علم عزيز، العلم عزيز مو وحشي، علم عزيز يحتاج إلى عزيز، يحتاج إلى بذل جهد وعناية حتى تصل إليه. إذا تحكمت المشكلة لو كان اسم شيخ سيدنا، إذا كانت الأنفحة اسمه لشنو؟ للمظروف، لأن إذا كان اسم للمظروف صارت ميتة ولاقى النجس فلا بد أن تثبت، لا بد أن تطهر، لا بد أن يثبت أنه قد طهر. ولهذا من بنى على أن الانفحاء يا سيد شيخ حسان، من بنى على أن الانفعالية اسم للمظروف تولت عنده مشكلة، وهو أنه إذا تارة ركز تارة نحرز أن الحيوان ميتة شفنا هكو أو أمارة، وتارة إنما ثبت أنه ميتة ببركة أصالة عدم التذكية كما لو كان من بلاد غير المسلمين. فإذا تارة يكون يثبت أن الحيوان ميت بعلم أو علمي بعلم أو أمارة، وتارة يثبت أن الحيوان ميت عن طريق أصالة عدم التذكية استصحاب عدم التذكية. فإن كان ثابت بأمارة أو بعلم فإنه يقال لازم كون الحيوان ميتة أن الانفحالاقة الميتة فهي نجسة، وهذا لازم للأمارة لازم أو للعلم ولازم الأمارة فهي حجة لم حجة حجة. أما لو كان الحيوان ثبت أنه ميتة عن طريق شنه استصحاب عدم التذكية كما هي الحالة المتلاتبها، عندك جبن فيه انفحة موجودة من بلاد غير المسلمين فأنت تقول هذا فيه انفحة والانفحة مأخوذ من حيوان ميتة، خب ميتة من وين؟ ميتة باستصحاب عدم التذكية. فهنا يقال غاية ما يثبت باستصحاب عدم التذكية إن الحيوان ميتة، ولازم ذلك أن السائل الأصفر قد لاقى النجس، فيقال هذا أصل مثبت إذ هو لازم لازم للاستصحاب، ولازم الاستصحاب ليس بحجة. ولهذا أشكل على سيدنا السيستاني حفظه الله حيث إنه ذهب في فتاواه القديمة إلى أن الإنفحة المستوردة من بلاد غير المسلمين يجب تجنبها. فقيل له نحن لا نعلم أن هذه الإنفحة في هذا الجبن مأخوذة من حيوان ميت إلا بالاستصحاب استصحاب عدم التذكية، وغاية ما يثبته استصحاب عدم التذكية أن الحيوان ميت لازم أنه ميت أنه نجس وأن السائل لاقى النجس، والأصل المثبت ليس بحجة. فكيف تحكم بنجاسته حتى لو قلنا أنه اسم للظرف، حيث أن السيستم كان يرى في فترة من زمانه أن هذا اسم للمظروف، استغفر الله لا للظرف، اسم للمظروف. فقيل له ما هو الدليل على النجاسة؟ فحينئذ يقال طاهر، أصل الطهرة تجري في حقه، فمن أين؟ فهو يقول بأنه نحن لا نقول ببركة استصحاب عدم التذكية، إنه نحن فتشنا وتتبعنا، ولا يجوز يشترط التتبع في شرط الموضوع، تتبع هو السيد خوف، بحثنا عن طريقة استخراج الأنفحة وكذا، فأحرزنا بعد الفحص أنه نطمئن اطمئنان بأن هذا السائل يلاقي الميتة يلاقي النجس، فملاقاته للنجس لا من بركة استصحاب عدم التذكية، لكن نحن تتبعنا الطرق في المصانع فحصلنا اطمئنان، والاطمئنان أمارة مؤمارة أمارة، والأمارة حجة. ولهذا عبارته في المنهاج موجودة في المنهاج يقول ويجب تطهيره لملاقاته النجس، يعني هو يحرز أنه قد لاقى النجس لا بالاستصحاب، لا هو ما يفتهم بعد مو أصل مثبت إحنا نعرفه ما يفتهم. فيقول ويجب تطهيره لملاقاته النجس، يعني يحرز أنه طريقة استخراج الأنفحة أنها ملاقي أنه في حالة الاستخراج تلاقي النجس نطمئن بذلك. وكان يبني حفظه الله على الفحص الذي حصله عن طريقة كيفية استخراج شنو الأنفحة من الحيوان، إلا أنه في الفترة الأخيرة قريبا يعني أقل من سنة رجع عن ذلك فقال لا نحرز أنه لاقى النجس، لأنه بعد الفحص الأكثر اكتشفنا في أنه في هناك أكثر من طريقة في استخراج الأنفحة من الحيوان، وليس كل الطرق تقتضي ملاقاتها للنجس، فحينئذ بيد المكلف إذا أحرز وأن له أن يحرز، إذا أحرز أن الأنفحة في هذا الجبن قد لاقى النجس حين استخراجه فبها ونعمت، وإلا فلا يجب عليه، فلم يثبت الملاقة حتى يقول يجب التطهير، فيجوز أكله حلال بلال وإن أثر تكوينا على بعض المباني. نعم.
بس اشتماله
على هل تحرز ذلك؟ بل هو سيستان يقول أكثر من طريقة لا يحرز. ولهذا السيد يقول لا يحرز كل هذا، لأنه في اختلاف في طريقة، في طريقته وبحث مفصل في طريقة استخراج الأنفحة من إنزيمات، تحطون إبرة يسحبون وكذا، هاي السحب ما في ملاقاة أصلا. المهم، فإذا هو في النتيجة في الفتاوى الأخيرة قد رجع عن ذلك، خلا أحرز، فالبيد المكلف إذا كان يحرزه عليه، إذا ما يحرز خلاص على أي حال. ولهذا كان فترة من الزمان طويلة مقلدي السستان يمتنعون عن أكل الأجبان المستوردة من بلاد الغرب لأن فيها أنفحة، والبحث في أي أنفحة مو الميكروبية، الأنفحة الحي حيوانية محل البحث، والأنفحة الميكروبية محل البحث في الأنفحة الحي وانية. فكان مقلدي لفترة طويلة من الزمن يتجنبون عن أكل شنه؟ أكل الأجبان المستوردة من بلاد الغرب، ولكن بعد تغيير بعض المباني سارعوا إلى التعويض ما فات عليها. تحتاطون تون لو تأكلون من بلاد الغرب الأنفحة في البحرين تأكلون، في إيران ما في جماعة تأكل جبن فرنسا وجبن كذا لو تحتاطون، كل واحد بعد طريقته. بعضهم يقول أنا أحتاط، أخوك دينك فأحتاط وهذا احتياط، وأحتمل أنه نجس وأحتمل أنه كذا، أدلة الأحتاط تشمل هالمورد. بعضهم يقول لا، نتمسك بالنصوص، قال لا تسأل وكل عن، بل رغبت في السؤال، بل ذكر صاحب العورة في بعض عباراته يكره الاحتياط في هالمورد، لا ينبغي الاحتياط في هالمورد، يقول الاحتياط مرجوح. فواحد قد يكون أبو احتياط، صار احتياط على خلاف الاحتياط، فكلون وشأنه. خب بقي، ما انتهينا من البحث، بقت أشياء بعض النكات إن شاء الله تأتي. وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.